بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة قبل أسبوع أو أكثر ربما كنت تحدثت مع الإخوان حول موضوع في نظري أنه يعني في غاية الأهمية، واللي يبتلى بمراقبة هذا الموضوع يتعب جدا مع نفسه ومع الناس. وكنت سميت هذا الموضوع الآن المذمومة، قصدت فيه للأخوة اللي ما كانوا حاضرين الإشارة إلى عملية كثير من أفعال الإنسان قد تستهدف أحيانا المحافظة على شخصيته أو الثناء على ذاته بشكل مباشر أو غير مباشر من حيث الحقيقة، وإن كانت من حيث الصورة تتجه إلى منح آخر، حتى أنه يعني من أشد الأمور تناقض في هذا الجانب، وشيء يعني صارخ فعلا إذا تأملته، أنه أحيانا الإنسان قد يثني على نفسه من حيث يذمها، أو قد يقدم الأعمال التي يعني يقصد بها هضم النفس، قد تقدم بصورة يكون المقصد من ورائها عكس ذلك. من الأمثلة اللي ضربت أو أشير إليها أن الإنسان قد يذم نفسه بالتوبيخ والتحقير، وأنا مسكين والله يرحم حالي وما عندي شيء مثلا. طبعا هذا الكلام قد يكون حقيقة، بمعنى أن الإنسان يعبر بلسان حاله وما قال عما في قلبه، هذا شيء طيب بدون شك، يعني هضم الإنسان لنفسه وازدراؤه لها، وهذا القدر محمود. لكن القدر المذموم هو أن الإنسان قد يوبخ نفسه ليظهر بمظهر المتواضع الذي لا يرى لنفسه شيء. كذلك مثلا الأخلاق، عنصر الأخلاق في الإسلام عنصر عظيم، ولما تتأمل أصول الأخلاق في الإسلام، لا أنت على البلاط، ما تعال هنا، تعال تعال ما يخالف معنا، لا حرج. طيب لما تتأمل أصول الأخلاق في الإسلام تجد غالب الأخلاق تدور حول تخلص الإنسان من الأنا المكروهة المذمومة وذوبانه في المجموع، في إخوانه المسلمين، في أهله، في قرابته، في أصحابه، في، وطبعا هذا تجده واضح. لو تأتي مثل أي خلق تعير بهذا المعيار تجد أثر عليكم السلام. مثلا الإيثار، خلق الإيثار يقوم على أي أساس؟ يقوم على أساس الإنسان يتخلص من حاجاته الخاصة ويقدمها لمن؟ للناس، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تجد خلق الإيثار يقوم على أساس إيثار الآخرين بما يحتاجه الإنسان، وغالبا ما يطلق الإيثار إذا كان الإنسان محتاجا للشيء، أما لو مستغني عنه، لو كان مستغنيا عنه وقدمه لغيره هذا أيضا خلق طيب قد يعبر عنه بالجود أو بالكرم أو بغير ذلك، وهذا أيضا نموذج آخر منها، بسم الله عليك، نموذج آخر من الأخلاق تجد فيه التخلص من الأنا المكروهة أو المذمومة وتقديم ذلك للآخرين. فكون الإنسان مثلا يجود بالمال، طبيعة الإنسان أنه يكره المال ولا لا؟ يحب المال، وإنه بحب الخير لشديد. قال جمع من المفسرين المقصود بالخير في هذه الآية المال، وش الدليل على أن الخير قد يطلق على المال؟ من القرآن، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتبت الوصية على من ترك خيرا، يعني من ترك مالا. إذن وإنه لحب الخير لشديد، فكل الإنسان يتخلص من حب المال ويبذل في سبيل الله للفقراء والمساكين وابناء السبيل والمجاهدين والمعدمين والأقارب وغيرهم، هذا دليل على التخلص من الأنانية المذمومة. تأتي مثلا للشجاعة، الإنسان يحب أن يموت أو لا؟ يحب الحياة، يحب الفتى طول السلامة جاهدا، فكيف ترى طول السلامة يفعله؟ طبيعة الإنسان حب الحياة، حتى الطفل الصغير في مهده، يعني لو مثلا دليته من من شاهق أو من سيارة أو من شيء من هذا القبيل، فإنه يصاب بالرعب ويصرخ، لأنه يدري أن هذا يعني مؤدم إلى أنه يموت. وتجد الشيخ الكبير الهرم الذي سقط حاجباه على عينيه من الكبر لما تذكر له الموت يعني تشنج وينفعل. واحد الشيوخ يعني بهم الشيوخ كبار السن كان يريد ان يوقد عودا من الكبريت، وقد امسك بالعود في يده وامسك بالكبريت في اليد الاخرى، فقال له بعض الحضور مات فلان، وهذا فلان من اصدقائه، فتجمدت يده هكذا لم يقدم ولم يؤخر، لانه ادرك الموت فلان زميله مؤذن بموته. فأدرك صاحبنا الخطب وقال له ترى فلان أكبر منك بواجد، قال إيه نعم، ثم أمر عود الكبريت على وأوقد النار. فتجد الإنسان يعني وهو هادم يعني مش يتوقع، الإنسان يتوقع خلود يعني ما بعد 80 و90 إلا القبر، لكن مع ذلك يعني لا يأتي الإنسان إلى الموت مختارا في الحالات العادية، نحن نتكلم عن طبيعة الإنسان. لكن كون الإنسان مع حبه للحياة ورغبته فيها يضحي بنفسه في سبيل الله بالجهاد بالنزول في المواقف الصعبة بغير ذلك، هذا دليل على ماذا؟ دليل على التخلص من الأنانية أو لا؟ لكن هذا في الوضع الطبيعي. فالمقصود أنك لما تتأمل أخلاق الإسلام، الغضب أو الحلم، يعني الحلم أيضا يعني فيه خلاص من الأنانية، الإنسان يغضب أحيانا، والغضب هذا جمرة تتقد في قلب ابن آدم كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكون الإنسان يغضب، قد يغضب لنفسه أو يغضب لأهله أو يغضب لعشيرته، فالنفس تقول له أنفذ هذا الغضب، عبر عن هذا الغضب، إما بالقول بشتم هذا الإنسان المخطئ أو بالفعل بالضرب وغير ذلك. ولذلك يقول بعض الأخصائيين النفسانيين أن الإنسان إذا كان عنده نوع من الغضب والاندفاع وشعر بتوتر الحركة مفيدة له. طبعا جاء في الشرع الوضوء، فإن الوضوء يعني يبعد الشيطان ويهدئ الإنسان، والوضوء نفسه حركة فيه توجه الإنسان للقيام بعمل ونية وحركة اليدين والوجه وإلى غير ذلك، فيذهب عنه شيء مما يجد من الغضب. فالتعبير عن الغضب هذا فيه أنانية، فيه استجابة لدعوة النفس الأمارة بالسوء، لكن إذا كرم الإنسان هذا الغضب يكون انتصر على النفس، وكرم الغضب هذا هو ما يعبر عنه بيش بالحلم. الإسلام جاء بمدح كل هذه الأخلاق، ولما تقرأ نصوص القرآن أو الحديث أو حتى كلام يعني السلف وكلام أقولك حتى العرب في الجاهلية في الثناء على الأخلاق الطيبة تتعجب، سبحان الله، يعني كم تحدث في النفوس من الطرب لما تجد الفصول والأبواب التي تكلمت عن الالتزام بالخلق الفاضل، الأخلاق مثل الكرم والهود أو مثل الشجاعة أو مثل الحلم والصبر والأنات وعدم الاندفاع أو الإيثار أو غير ذلك من المعاني الأخلاقية العظيمة. فتجد خلاصة الكلام أن مدار ثناء الشرع على الأخلاق لأن هذه الأخلاق تدور رحاها على تكريس الأنانية، كذا؟ لا، تدور رحاها على يعني إزالة الأنانية المذمومة والقضاء عليها، وجعل الإنسان يتخلى عن مراد نفسه من أجل طاعة ربه والتماسا لرضاه سبحانه وتفانيا في سبيله. هذه الأخلاق التي هي قلة التواضع لله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره عليكم السلام ورحمة الله، تجد أنها يمكن أن تتحول في بعض الأحوال وفي بعض الحالات تتحول إلى نوع من التعبير عن الأنانية. متى؟ حينما يكون المقصود من ورائها أمرا دنيويا، مثل إنسان يجود بالمال صحيح أنه تخلص من حب المال، لكن هو جاد بالمال من أجل ماذا؟ من أجل الثناء، من أجل أن يمدح. فرجعت القضية إلى أنه تخلص من شيء ليقع في شر منه. ولذلك على سبيل المثال حاتم الطائي كان رمز الجود في الجاهلية والكرم والعطاء، وقد يأتيه الضيف ما عنده إلا فرسه التي يركبها فينحرها له. ويروى أن رجلا جاء إلى حاتم الطائي يعني ضيفا، فلم يجد حاتم الطائي شيئا يكرمه، فدخل عند حاتم وخرج ولا أعطاه شيئا. فقال له الناس مريت على حاتم الطائي، قال مريت على حاتم وأكرمني غاية الإكرام وفعل وفعل وفعل. قال واحد يعني بينه وبينه قال أنا عارف أن هذا كله كلام غير صحيح، قال أنا لو قلت للناس غير هذا لم يصدقوني، ولو صدقوني لكانت هذه مسبة لي، لأن حاتم ما أكرم الناس واستثناني من خير. فترجع إلى أن الرجل الذي كان رمزا للكرم والجود وقيل فيها القصائد الشهيرة، لما سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عدي بن حاتم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد أمرا فبلغه، إن أباك أراد أمرا فبلغه، يعني حصل الأمر الذي أراد. ما أراد بالكرم؟ قد يكون أراد بالكرم السمعة والجاء عند الناس وأن يمدح ويثنى عليه بذلك، وهذا الغالب أنه موجود سواء كان هو الأصل أو كان أمرا طارئا. تقول لي كيف؟ أقول لك بعض الناس يدفع ليمدح، مثل أن يتبرع مثلا حتى يكتب المحسن الكبير أو المتبرع أو شيء من هذا القبيل، فيكون ليس له من عمله وأجره إلا هذا المدح الذي حصل عليه في الدنيا. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أن صاحب العمل الخيري الذي يحمده الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن له أجر في الآخرة يؤجر وين؟ في الدنيا. بماذا؟ بالثناء الحسن أو بالصحة والعافية أو بالسعادة التي يعطيها الله في قلبه أو بأن يوفق الله أولاده ليكونوا له كما يحب، من شؤون الحياة الدنيا، وهذا من عدله تبارك وتعالى. وقد يكون بعض الناس كريما بطبعه، بمعنى أنه ليس يعطي من أجل أن يمدح، هو طبعه الكرم. ولذلك هو كما ذكرنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سبق أنه يفرح بالعطاء أكثر مما يفرح الآخذ بالأخذ عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس بطبعه يحب الكرم ويحب الجود ويحب الشهامة ويحب الأعمال الطيبة، لكن حتى هذا إذا لم يكن عنده نية وإذا لم يكن عنده احتساب وإذا لم يكن عنده مراقبة فإنه مع الوقت يدخل عليه أمر حب الثناء، لأنه بدأ بالكرم والجود عادة وطبيعة كما ذكرنا، ثم عرف بها واشتهر عند الناس، فأصبح لا يحب أن تكسر سمعته وأن يكسر جاهه الذي عند الناس. فإذا قيل له مثلا اليوم أعطيت ولم يكن مناسبا أن تعطي، قال لو لم أعطي فإنه ينكسر جاهي عند الناس. فتلاحظ كيف دخلت الأنا في الخلق. تأتي للشجاعة، الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فما أحب الإنسان للمال للحياة وحبه للبقاء إلا أنه قد يتشجع ويندفع لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى ولا يريد ثواب، وإنما ليمدح. وهذا يصلح مثال لما قلنا أن بعض الناس يرائي حتى بعد موته، يحب أنه إذا مات يقال مات شجاعا مقبلا غير مدبر، فهذا ليس له عند الله من خلاق. وكم من قتيل بين الصفين كما ورد في حديث وإن كان فيما قال كم من قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ولذلك يروى عن بعض الضرفاء ممن ليس عنده يعني نية صالحة أنه فر من الحرب، فقال له بعض الناس يا فلان كيف فررت؟ قال والله لأن أحيا ويقال فر قبحه الله أحب إلي من أن يقال مات رحمه الله. طبعا هذا ما عنده النية الصالحة في الجهاد في سبيل الله، وإنما أمره يعني يدور على قضية أن يقال أو يقال، فهو يفضل الحياة الزميلة على الميتة النبيلة. فتلاحظ أيضا أنه حتى الشجاعة نفسها قد يدخل فيها أمر الأنانية. كذلك التواضع، يتواضع الإنسان مثلا، قد يأتي تجي في البال في كثير من الحالات يأتي إنسان مثلا ليقبل رأس مثلا هذا الشيخ أو العالم أو الإمام أو طالب العلم، فتجد أنه مثلا بعض الناس قد يكون يمتنع من التقبيل. هذا طبعا قد يكون دافعه فيه التواضع الحقيقي، وأنه لا يرى نفسه أهلا لذلك، وعلم الله من قلبه أنه فعلا ما يرى نفسه أهلا أن يفعل الناس معه هذا، فهذا لا شك أنه مأجور وعمله عظيم وهذا هو الجدير به. وقد يحدث أن البعض يرى أن الامتناع من هذا معناه أظهار التواضع، فتجده لا يبالي، قبلت أو ما قبلت لا تشكل عنده قضية. وهذا أيضا قد يكون هذا من الحزم والحكمة، أنه لا يمتنع الامتناع الذي يفسر على أنه تواضع، ولا يستجيب ويطأطأ رأسه كأنه يقول للناس قبلوني، فهو أخذ الأمر بشيء من البساطة واللامبالاة، وهذا أيضا مسلك حميد. لكن كلا الثنتين لو دخلتها نية إظهار التواضع، التكلف في إظهار تواضع ليس في قلب، إن التواضع في القلب، فإذا كان التواضع في الجوارح والقلب متكبرا والقلب متكبر فهذا لا ينفع الإنسان. وقد يتظاهر الإنسان مثلا بالتواضع أو بشيء وهو يعني يريد عكسه كما ذكرت يعني. فتأتي إلى يعني مجمل الأخلاق التي يعني شرعها الله سبحانه وتعالى لتربية الإنسان على التخلص من حظ النفس، وتجد أن هذه الأخلاق قد تكون تحقيقا لما شرع الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره وطاعة لشريعته، وقد تكون أحيانا تكريسا وتحقيقا للأنانية من حيث لا يشعر الإنسان ولا يريد. تنتقل إلى أمر آخر وهو أمر العبادات. أيضا العبادات يعني لا شك أن الله سبحانه وتعالى شرعها ليقترب الإنسان من ربه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام كلا لا تطيعه واسجد واقترب، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسجود طبعا هو نهاية الصلاة، يعني ليش الله سبحانه وتعالى ما قال واركع أو كبر، قال واسجد وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال العلماء لأن السجود هو نهاية التواضع والذل لله سبحانه وتعالى، وكل ما قبله فهو مثل المقدمة له، فالتكبير مثلا مقدمة أو بداية، يليها الركوع، والركوع انحناء الظهر لله لكن الإنسان لا يزال قائما على قدميه، وبعد ذلك يأتي السجود. السجود هو نهاية يعني الذل والتواضع لله سبحانه وتعالى، ثم يقوم الإنسان من سجوده ليجلس بين السجدتين ذليلا، وهذا كالتمهيد للسجدة الثانية لله، ويقوم الركعة الثانية ومثل ذلك. فما قبل السجود فهو كالتمهيد له، وما بعد السجود فهو يعني كالتعقيب بعده. ولذلك يعني غاية الخضوع لله بالبدن هو السجود لله وتعثير الوجه له. ولذلك كان أبو جهل يسأل قريش يقول هل يعثر محمد وجهه بالتراب بين أظهركم؟ قالوا نعم، فقال والله إذا رأيته لا أفعلن ولا أفعلن. فعبر عن الصلاة بتعثير الوجه بالتراب. وكذلك القلب يسجد، وغاية ما يكون الذل ذل الإنسان لربه هو سجود قلبه. فتجد أن العبادات شرعت لتخليص الإنسان من أنانيته وتقريبه من ربه سبحانه. فتلاحظ كيف أن هذه العبادة إذا أدت هذا الأمر وتخلص الإنسان بها من الشح ومن الهوى ومن حظ النفس حققت أعظم مراداتها بالعبودية. ولذلك أصل كلمة عبادة لو راجعتها في القاموس أو في كتب اللغة وجدتها تدور حول هذا المعنى، طريق معبد. وش معنى معبد؟ ها؟ مذلل. كيف مذلل؟ بإيش مذلل الطريق مثلا؟ بكثرة وطأ الأقدام. بالضبط، يعني كثرة ما وطأ الناس عليه أصبح مذللا أو معبدا. وكذلك البعير، يقول العرب بعير معبد، وأفردت إفراد البعير المعبدي، معبد البعير من كثر ما ركب. فأصل العبودية والتعبيد تدور حول هذا المعنى، فالعبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء أن غاية وكمال الحرية في كمال العبودية. لماذا؟ لأن أسوأ ما يكون الإنسان إذا كان عبدا لي لنفسه وهواه. وفي بعض الآثار: ما على وجه الأرض وثن يعبد أعظم من هوى متبع، أعظم من هوى متبع. والله سبحانه يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه، يعني إذا هوي شيئا فعله. فأسوأ ما تكون عبودية الإنسان عبوديته لنفسه، وبناء عليها قد تكون عبوديته لغيره. لأنه مثل هذا الإنسان الذي عبد الدنيا أو عبد زيد أو عبيد من الناس من البشر، من أصحاب المال أو أصحاب الجاه أو أصحاب المنصب أو أصحاب المكانة أو غيرهم، أو عبد المرأة أو عبد الدرهم والدينار أو عبد إلى غير ذلك. هو في القضية في الحقيقة هو وأصل القضية أنه عبد نفسه ثم عبد هذه الأشياء لأنها تحقق مصلحته الذاتية. فالعبودية لله سبحانه وتعالى تحرير للإنسان من رق العبودية لغيره، لأن الإنسان عبد لابد، فإلا أن يكون عبدا لله أو عبدا لغيره. وأول ما تبدأ العبودية الفاسدة عبودية الإنسان لنفسه وهواه. يعني هذا الإنسان مثلا يتعلق بامرأة وصارت هي كل همه، لما تتأمل في هذه القضية ما هو مراده من هذه المرأة؟ المصلحة التي ترجع في النهاية ما هي؟ أليست يعني تحقيقا لشيء يهواه؟ هو يريد مثلا أن يستمتع برؤيتها، يمتع عينه برؤيتها، أو يمتع جسده بوصالها، أو يمتع قلبه بقربها منه. أليست هذه رجعت في النهاية إلى أنها مصالح شخصية؟ نعم، هي رجعت أن تكون مصالح شخصية. فالعبادة من الله سبحانه وتعالى تحرير للإنسان من الأنانية المذمومة المحرمة. فكيف تكون العبادة لله أحيانا نوعا من تحقيق وتكريس الأنانية؟ مثل الإنسان الذي يعبد الله حتى يقال أن فلان عابد، فلان مصلي، فلان صائم، فلان كثير الحج، فلان كثير الصدقة. فتجد هذا الإنسان قد وظف أشرف ما يكون من الأعمال الشرعية التعبدية، وظفها لي تحقيق الذاتية المذمومة. وهذا بحسب الحال، فإن كانت عبادته كلها لهذا العمل فهي حابطة والعياذ بالله، بل هو يعاقب عليها يوم القيامة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أما إن كان أصل العبادة لله سبحانه وتعالى، لكن طرأ عليها حب الثناء وحب رؤية الآخرين، فأصل العبادة مقبول وهي مجزئة إن شاء الله. لكن هذه الزيادة التي فعلها الإنسان من أجل الثناء أو حب الآخرين، حب مدح الآخرين، ترد ولا تقبل. ولذلك تجدون أن من الناس من قد يعني يتزين بالعبادة إذا رأى نظر الناس إليه، ومنهم من قد يعرض بالعبادة حتى يحمده الناس، ومنهم من قد يحب فعل العبادة لأن الناس اعتادوا منه ذلك. أنت بل أنا، وربما أو لا أنا ولا أنت، خلنا بعيدين عن الموضوع، شخص ما تعود الناس منه أنه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، كل الذين حوله يعرفوا أنه يصوم الاثنين والخميس، ذلك اليوم كان مفطرا. فوقع في نفسه حسيكة أنه ما يريد أن يشعر الناس أنه مفطر اليوم، اختلفت عادته، هم ما يصوم من أجلهم قطعا، لكن اليوم هو مفطر فجاء في باله انه يعني لا يقدموا له شيئا فقال انا لا اريده، لم يقل اني صائم، قال لا اريده، وترك الموضوع مفتوح، يمكن يفهمون انه صائم كالعادة. لكن لو وطأ على نفسه ماذا يعمل؟ ماذا مفطر هات وشرب هذا الشيء او اكله حتى يدفع عن نفسه ويهين نفسه ويقاوم هذا المعنى الذي تسلل اليه. امر اخر خطر في بالي اليوم المغرب وانا اصلي، العبادات يعني لها حقائق ولها مظاهر واشكال. فحقيقة العبادة هي عبودية القلب لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى شرع هذا وذاك. يعني الصلاة هي إقبال على الله، ولذلك حرم على المصلي مثلا أن يأكل، أن يشرب، أن يتكلم، أن يلتفت بجسدي عن القبلة، أن يحدث إلى غير ذلك من الأشياء التي تبطل الصلاة، وهناك أشياء تنقص أجرها. لماذا؟ لأنه افترض أن العبد في صلاة مقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه وقالبه، ولا لا؟ طيب تأمل يا رعاك الله حالي وحالك في الصلاة وحال أكثر الناس، تجد عند الناس عناية مفرطة بما يتعلق بالجانب المظهري في الصلاة، الجانب الظاهري، يعني المحافظة على سنن الصلاة المرئية أو المنظورة، كيف يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى، أين يضعها من بدنه، كيف يسجد وماذا يكون، كيف يركع وماذا يكون ظهره حال الركوع، كيف ينهض يرفع من الركوع وماذا يكون، كيف يسجد وكيف يكون ظهره وكيف تكون يده وكيف تكون أصابعه وكيف تكون أصابع رجليه، وهل يضم الرجلين إلى بعض أو لا يضمها، ثم كيف يقعد وأين يضع يديه حال القعود، وهل يحرك أصبعه أو لا يحركها، وهل تكون مبسوطة أو غير مبسوطة، ثم كيف يقوم وهل يرفع يديه أو لا يرفعها، ثم كيف يقعد في التشهد الأول، ثم كيف يقعد في التشهد الأخير، ثم كيف يسلم وعلى اليمين وكيف يسلم على اليسار. فتجد يعني هناك حتى أن بعض الأشياء تستغرق من الناس مثل حركة الأصبع في التشهد الأخير، هذه يعني أصبحت محنة لبعض الناس. فتجد عناية يعني شديدة بهذا الأمر. وكذلك موضوع الأذكار وماذا يقول الإنسان في الركوع وماذا يقول في السجود وماذا يقول في القيام وغير ذلك. هل هذه الأشياء أمور ينبغي إهمالها؟ قطعا لا، هي أمور منها أمور قد تكون واجبة مثل التكبير، تكبيرات الانتقال، مثل التسبيح اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم، مثل التشهد الأول، مثل التشهد الأخير، بل منها أركان مثل قراءة الفاتحة ومثل تكبيرة الإحرام، ومنها أمور سنن مثل رفع اليدين عند التكبير، ومثل الزيادة على الواحدة في التسبيح، وزيادة على واحدة في رب اغفر لي، والأدعية في التشهد الأخير، والتسليمة الثانية عند كثير من الفقهاء إلى غير ذلك. إذن منها أشياء أركان، ومنها أشياء واجبة، ومنها أشياء سنن، ومنها أشياء مختلف فيها في سنيتها، مثل جلسة الاستراحة هل هي سنة أو لا، ومثل طريقة حركة الأصبع مختلف فيها، ومثل حركة الأصبع بين السجدتين، وهذه يعني قل من قال بها من أهل العلم ولا يثبت فيها شيء ولا وليس لها سند فيما يظهر لي، بل هي يعني جاءت في حديث لفظ شاذ وأصل الحديث ليس في هذه اللفظة يعني، لكن قال بها بعض شيوخنا المعاصرين. المهم هذه الأشياء لا يفهم من كلامي التمويل من شأن هذه الأمور، لا، لكن الذي أومئ إليه وأشير إليه أن هذه الأشياء في كفة، وهناك صلاة القلب، خشوع القلب، إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى، استجماع الإنسان لحضور بين يدي ربه، شعوره بمعنى صلاته، هذه في كفة أخرى وهي يعني بيت القصيد. فأنت تجد كثيرا من طلبة العلم قد يتحدثون ويتناقشون ويتجادلون حول بعض السنن، وهذا بحد ذاته لا مأخذ عليه. لكنك تقول لماذا لا يدندنون ويدندنون ويتحدثون ويتناقشون حول موضوع الخشوع في الصلاة الذي هو روحها وهو لبها، وقد نص جماعة من العلماء كالغزالي أبي حامد وابن تيمية وغيرهما على أن الخشوع واجب في الصلاة. والله سبحانه وتعالى ما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر الخشوع في الصلاة الذي هو لبها. ولا تجد والله سبحانه وتعالى ما قال إلا المصلين. هنا الصلاة روح ومعنى وحقيقة قبل أن تكون لفظا. ولذلك لو أن الإنسان صلى بدون نية هل تقبل صلاته؟ لا، صلاته باطلة. لو غير الإنسان نيته في الصلاة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر هل تقبل صلاته؟ لا، بل هي باطلة. لو أن الإنسان كان يصلي نافلة وبعد ما صلى قال لا بخليها الظهر هل تقبل صلاته؟ باطلة، كفريضة باطلة، وإنما تكون نفلا ويصلي الفريضة. النية هل هي حركة بدن وجوارح أو حركة قلب؟ حركة قلب. وأنبه إلى أن هذا الكلام لا يعطي فرصة لأصحاب الوساوس والشكوك الذين تنتابهم الخواطر في موضوع النيات، هذا مذموم. ولذلك قال بعض أهل العلم يكفيك في أمر يعني يسر النية وسهولة حضورها أنه لو قيل لإنسان اعمل عملا بدون نية ما استطاع، لا يمكن، لأنه أصلا لا يعني إنسان بطبيعته لا يتجه إلى فعل الشيء إلا بعد ما صار عنده إرادة أن يفعله. فلو قلت لك مثلا خذ الكاس هذا بس بشرط أنك تأخذ بدون نية ستجد أنك لا تستطيع، لأن يعني مجرد ما تحرك يدك تحركت معها نية وإرادة لفعل هذا الأمر الذي أمرت به. فالنية أمرها بسيط ولا يحتاج إلى تعقيدات الفقهاء في استجماع النية واستحضارها وكونها قبل تكبيرة الإحرام ومصاحبة للتكبير وباقية بعد، هذا الكلام ليس له حاجة. النية شيء فطري يوجد في القلب، لكن النية هي جزء من الخشوع في الصلاة وجزء من الروح المعنى الحقيقة التي تعبدها الله سبحانه وتعالى بها. وما بعد ذلك من استجماع معنى ما تقرأ من القرآن أو ما تتلوه من الأذكار أو ما تتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى من الدعاء، كل ذلك يتعلق برب الصلاة وروحها ومعناها. ولذلك لا غرابة أبدا أن تجد الإنسان المصلي ببدنه وجوارحه دون قلبه أن تجده يغش ويكذب ويسرق ويخدع، لأن صلاته نفسها خاوية، هي جسد بلا روح. لكن هناك غرابة كبيرة أن يكون هذا المصلي بقلبه مرتكبا لتلك المآثم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. أسألكم أيها الأخوة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هل هي الصلاة الصورية بالبدن والجوارح منقطعة عن القلب، أم الصلاة التي تواطأ عليها البدن والجوارح؟ الثانية التي تواطأ عليها الجوارح والقلب، أحسنت. ولذلك أيضا الله سبحانه وتعالى قال إن ناشئة الليل، صلاة الليل الناشئة بعد نوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ما معنى وطئا؟ على أحد الأقوال وهو مشهور أشد تواطؤا بين القلب واللسان، ولذلك قال أشد وطئا وأقوم قيلا، فيكون فيها اتفاق بين عمل القلب بالحب والخوف والرجاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى والدعاء والمسألة، وبين عمل الجوارح بالقيام والقعود والركوع والسجود وغير ذلك. ترى لا حرج عليك إذا كان يشق عليك مد رجلك، أبدا، أمر عادي. فإذا تجد أن خلاصة الكلام أن هذه العبادة التي شرع الله سبحانه وتعالى لتكون يعني معراجا للروح إلى بارئها وزلفة إلى رب العالمين ونهيا عن الفحشاء والمنكر وطاعة لله وجلبا لمرضاته، هذه الصلاة وتخلصا من الأنانية، هذه الصلاة قد تتحول أحيانا إلى نوع من تحقيق الأنانية الذاتية إذا غفل الإنسان عنها. طبعا في هذا يعني شيء كثير. احد الاخوة اقترح علي بالامس قال يعني يكون في البال احيانا اسئلة حول الموضوعات التي تثار ولا يبقى الا وقت قصير، فما في مانع ان نقف عند هذا القدر. تكلمنا اليوم عن موضوع الاخلاق الإسلامية التي شرعت للتخلص من الأنانية، وكيف يمكن أن تتحول إلى تدعيم للأنانية إذا لم يصاحبها النية الصالحة وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا باختصار عن العبادة وكيف يمكن أن تحقق الهدف المرجو منها أو غير ذلك. طبعا عندنا أشياء في موضوع الأنانية قد نعرض لها، ولو بعد حين ما نبي نطول عليكم في هذا الموضوع حتى تملوا، يعني كيف تتحقق تخلص من الأنانية بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تتحقق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف تتحقق بقبول النصيحة من الآخرين، كيف تتحقق بقبول النقد من الآخرين. هذه كلها أشياء يعني سأعرض لها ولو بعد حين، إنما الآن أترك المجال لإضافات لديكم أو تعليق أو سؤال. أيضا هذه إضافة جيدة، هذه إضافة جيدة. أحيانا الإنسان مثلا قد يكون هناك من يقتدي به، إما أن يكون أستاذا لمجموعة من الطلاب أو أبا أو زوجا أو داعية. فكما قال لي أحد الإخوة مرة من المرات قال دع الناس يعملون، وإن كانوا مثلا على حد تعبير الأخ يقول منخدعين دعهم يعملون. أنا ما قلت لهم هذا الشيء، لكن هم فهموا هذا الأمر. وكثير من الناس قد يظن الظنون ببعض الناس، ولذلك يعني من رحمة الله أن يسر الله العباد بعضهم عن بعض، ولو أنهم تفاضحوا يعني لربما ترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم. فستر الله تعالى وثم رحمته بعد ذلك تسع كثيرا من عباده. فكون الإنسان يبقي هؤلاء على ما يظنون به من حسن الظن، من أنه حريص على نوافل العبادة، أو أنه يقوم شيئا من الليل، أو أنه يقرأ شيئا من القرآن، أو أنه بينه وبين الله معنى، هذا لا بأس به لغرض يعني لهذا الغرض التربوي، لكن ليس في أنه يتشبع بما ليس فيه، يدعي ما ليس له، أو يتظاهر بما لا يعمل حتى ولو كان لغرض القدوة. هذا لا يجوز حتى لغرض القدوة، بل إذا ظن الناس به شيئا أبقاهم عليه. مثل واحد قال سلم عليك وقال يا فلان أرجوك بالله تدعو لي، قلت له وفقك الله وغفر لك، قال لا أبغاها في الهجيء الأخير من الليل مثلا، وأن تقول أحسن الظن بي وأنا أتركه على حسن ظنه. فهو وما ظن أنت يعني إذا لم يكن قصدك يعني أمرا دنيويا، قلت لعل هذا يحمله على طاعة أو عبادة أو لألا تخيب ظنونهم، فدعهم وما يعني تخيلوا. هذا لا بأس به إذا كان الهدف منه خيرا. مع ذلك على الإنسان يسعى إلى تكميل نفسه في الطاعات، ولا يبعد أن يكون في الإنسان جانب لا يدركه الناس. يعني الناس قد ينظرون هل فلان يقوم الليل، هل هو يصوم النهار، هل هو كثير الصدقة، لكن يغفلون عن أمر آخر ربما لو تفطنوا له لوجدوا مجالا للثناء غير هذه الأعمال، وهو هل هذا الفلان طيب القلب على المسلمين، هل هو صافي النفس عليهم، هل هو حسن الظن بهم، هل هو سليم القلب من الغل والحقد والغش والبغضاء. وهذه المعاني عظيمة. ولذلك هل هو قوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في بعض الأثار ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. فأحيانا يعني حتى العمل القليل مع قوة النية وصدق التوجه يجعل الله فيه أجرا عظيما وثمرة كبيرة، والعكس بالعكس.
ما المقصود في قوله تعالى
الذين كفروا
والذين
نعم في أي سورة هذه الآية؟ في آل عمران. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية ورد في نزولها سببان كلاهما صحيح.
عن ابن عباس وغيره. فالسبب الأول وأظن كلا السببين في صحيح مسلم أنها نزلت في المنافقين، وقيل أنها نزلت في الكفار وليست في أهل في الإيمان، وقيل أنها نزلت في بعض المؤمنين الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولكن حتى مع نزول الآية في المنافقين أو في الكفار، هذا لا يعني أن المؤمن لا يخاف منها، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا صفات الكافرين وصفات المنافقين كان في هذا الذكر تنبيه على تجنب الصفة حتى بالنسبة للمسلم. يعني مثلا أنت لما تقرأ في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، تقول ما هي هذه الآية في الكفار؟ أو تقرأ قول الله تعالى في آخر سورة الكهف الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ثم تقرأ الآية التي بعدها أولئك الذين كفروا، تقول الحمد لله هذه لا تعنيني. لماذا؟ لأنها في الذين كفروا. هل هذا المنهج سليم؟ لا، لأن الكفر خصال كثيرة جدا، وقد يوجد في المؤمن خصلة من خصال الكفر أو خصلة من خصال النفاق. لا يعني هذا أنه كافر، لا، هو مؤمن لكنه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان بهذه المعصية. ولذلك قال السلف أو بعضهم قالوا المعاصي بريد الكفر، قال معاصي بريد الكفر. فالأشياء التي ذكرها الله تعالى عن المنافقين مثل الحديث أيضا آية المنافق ثلاث أربع من كنا فيه كان منافقا، ذكر تفاصيل هذه الخصال هو تنبيه للمؤمن على تجنبها. فلما يجد المؤمن في نفسه أنه يحب أن يحمد بما لم يفعل، هذه الخصلة محمودة أو مذمومة؟ مذمومة. وكما قال حذيفة رضي الله عنه قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المر. يعني الله سبحانه لما ذكر خصال اليهود وخصال النصارى وخصال الكافرين من غير الله حكم عدل سبحانه، تكون خصال سيئة بالنسبة للكفار وتكون محمودة لك؟ لا، هي مذمومة عندك وعنده، لكن أسوأ ما تكون هذه الخصال إذا انضم إليها وعوذ بالله الكفر بالله تعالى، وإلا فهي ذكرت من أجل التحذير منها. فكل إنسان والله يحب أن يحمد بما لم يفعل هذا مذموم وإن كان صدر من مؤمن. وكذلك كون الإنسان يعني ظل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، هذا قد يحصل جزئيا للمؤمن للمسلم، وهو أن يكون على ضلالة والعياذ بالله وجهالة، ومع ذلك يظن أنه يحسن صنعا. وتجد كثيرا من المسلمين قد يستميت في معصية في بدعة في ضلالة، فإن رحمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه أفاق من ذلك.
من مات على بدعة يحكم عليه بالنار
شيخ؟ على؟
من مات على بدعة كم تصوف شيء يحكم عليه بالنار شيخ؟
البدع أنواع، هناك بدع ضلالة وليست بكفر، لهذا كثير، مثل يعني بدعة من يفضلون مثلا عمرو بن أبي طالب على أبي بكر رضي الله عنه، هؤلاء مبتدعة يسمونهم الشيعة المفضلة مثلا، بدعة لكنها ولكنها ليست كفرا. ومثله مثلا كثير من بدع مثلا الصوفية أو بدع أو غيرهم من البدع التعبدية أو العملية. وهناك بدع مكفرة، البدعة بحد ذاتها قد تكون كفرا، لكن هل يلزم من وقوع الشخص في البدعة أن نحكم عليه بأنه مبتدع؟ لا. وهل يلزم من وقوع الشخص في الكفر أن نحكم عليه بأنه كافر؟ لا. ولذلك السلف رضي الله عنهم يفرقون في الحكم بين الحكم على العمل والحكم على الشخص، يسمونه تكفير المعين، وكانوا حذرين جدا من تكفير المعين، حتى يعني أنني مثلا نظرت في تراث يعني كثير من السلف فوجدت أنهم نادرا ما يحكمون على شخص بالكفر، نادر. يعني من السلف من كفروا مثلا الحجاج بن يوسف بشخصه، لكن هؤلاء قليلون جدا، وجمهور السلف لم يكونوا يكفرون الحجاج، من كفروا مثلا الحجاج بن يوسف بشخصه، لكن هؤلاء قليلون جدا، وجمهور السلف لم يكونوا يكفرون الحجاج على ظلمه وبطشه وطغيانه ومن قتل من المسلمين وما سفك من الدماء وما يعني أخاف من السبيل، ومع ذلك يعني كان الذين يكثرونه ندرة. تأتي مثلا لكثير من أهل البدع فتجد أهل السلف الصالح رضي الله عنهم ذموهم وحذروا من بدعتهم، لكن يندر أن يسموهم بالكفار. حتى الإمام أحمد مثلا لم يطلق على المأمون أنه كافر، وإن كان هذا جاء في رواية أنه قال قبر الكافر، لكن هذا لا يصح، وإنما المتواتر من أسلوب وطريقة الإمام أحمد في التعامل مع المأمون على يعني أنه ارتكب هذه البدعة الاعتزالية ويعني حارب الناس عليها وامتحن الناس بها وقتل من قتل وضرب من ضرب، وكان الإمام أحمد من ضمن من لقي الأذى الشديد، وكان من إنصافه رحمه الله وتخلصه وتجرده من حظ النفس أنه كان يسميه أمير المؤمنين، وقال أن جعلته في حل ولم يأذن لمن حوله بأن يقتلوه أو أن يخرجوا عليه كما هو معروف، فكان يراه مسلما، وهذا لا شك فيه في هدي الإمام أحمد وسيرته. وهكذا الإمام ابن تيمية رحمه الله على سبيل المثال يعني تكلم في كثير من أهل البدع، ومن النادر أن يحكم على شخص بعينه بأنه كافر. يعني قد يكون الإمام ابن تيمية أطلق هذا اللفظ فيما أظن وأحسب على الحلاج مثلا، لكنه أيضا تجد في مواضع أخرى يعني تردد في ذلك. فمسألة بل إنه في آخر عمره كما ذكر الذهبي في سير النبلاء أن الإمام ابن تيمية في آخر عمره قال إن من توضأ لله تعالى وصلى بنية فالأصل فيه الإسلام، وقال الذهبي نحو من هذا الكلام. وتكلم ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مواضع كثيرة، وقال أن غالب بدع أهل الحديث والحنابلة في وقوعهم في نوع من التكفير أو المبالغة في الإثبات فيما يتعلق بصفات الله تعالى، فيكون عند بعضهم نوع من الجراءة على تكفير الأعيان. فالحذر من الجراءة على التكفير أمر مهم، وأن يتورع الإنسان عن تكفير الشخص المعين أو حتى تبديعه، يعني القول أن فلان مبتدع قد يقع في البدعة لكنه لا يوصف بأنه مبتدع، ليس كل من وقع في بدعة مبتدعا ولا كل من وقع في الكفر كافرا، بل قد يفعل ذلك عن جهل فيعذر بجهله، وقد يفعل ذلك عن تأويل فيعذر بتأويله، وقد يفعل ذلك مكرها فيعذر بالإكراه. فنعتني بالحكم على الأفعال نفسها أن هذا الفعل سنة أو بدعة إيمان أو كفر، أما الحكم على الأشخاص فينبغي التورع فيه. وإن لا أقول هذا لأن وجدنا أن بعض الشباب يتسرعون والعياذ بالله يتجرؤون، قد يكون شابا في بداية الطلب فيقول لك ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع، البيهقي مبتدع، بل وصلت الجراءة ببعضهم إلى أن أحرقوا كتب هؤلاء الأئمة قبح الله ما صنعوا وهداهم الله إلى سواء السبيل. حقيقة يؤذينا هذا، لأن هؤلاء يعني مهما كان الأمر هم أبناء ملتنا وأبناء ديننا وهم شبابنا، وعلم الله يؤذينا ذلك في نفوسنا، يؤذينا ليس لأن فيه نيلا من مثلا الإمام أبي حنيفة أو من الإمام مثلا ابن حجر أو من البيهقي أو من النووي، وهم أئمة يعني نتعبد الله بحبهم، ولولا عرفنا أن هذا لا يضرهم، هم قدموا إلى ما عملوا وهم على خير إن شاء الله، لكن يؤذينا أن يقع في هؤلاء الشباب يعني يشغلهم عن الطريق. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.